يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الدرس الثالث من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وقفنا في الحصة الماضية عند الدليل الثالث من الباب الأول، وهو كتاب التوحيد، وذلك عند قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ودليل هذه الآية على الترجمة في قوله سبحانه وتعالى وقضى، فهي هنا بمعنى شرع أو بمعنى وصى، لأنه قضاء شرعي، أي دلالة الآية على التوحيد ظاهرة في أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أو تحقيق كلمة لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذه الآية أو بعض آية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه تحقيق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، يعني بذلك تعالى ذكره: حكم ربك يا محمد بأمره إياكم ألا تعبدوا إلا الله، فإنه لا ينبغي أن يعبد غيره. وقد اختلفت ألفاظ أهل التأويل في تأويل قوله وقضى ربك، وإن كان معنى جميعهم في ذلك واحدا. وقال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية أيضا: أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له وحده، وقارن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين. أما الدليل الرابع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب الأول، فهو قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والآية من سورة النساء. وآية سورة النساء تسمى آية الحقوق العشرة التي أمر الله جل وعلا بها: الأمر الأول بعبادة الله جل وعلا، والثاني الإحسان إلى الوالدين، والأمر الثالث الإحسان إلى ذي القربى، والأمر الرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجار ذي القربى، وأما الأمر السابع فالإحسان إلى الجار الجنب، والثامن الإحسان إلى الصاحب بالجنب، والتاسع الإحسان إلى ابن السبيل، والعاشر الإحسان إلى ملك اليمين. فهذه هي الأوامر أو الحقوق التي ذكرها الله جل وعلا في آية سورة النساء.
والملاحظ أن الله جل وعلا صدر هذه الأوامر بذكر حقه سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد من ذكر الشيخ لهذه الآية في هذا الباب، وهو قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأحق الحقوق حق الله جل وعلا، بل لا ينفع آداء تلك الحقوق إلا إذا أدي حق الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها إثبات ونفي، وفيها أمر ونهي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، فأما الأمر ففي قوله تعالى واعبدوا الله، والنهي في قوله ولا تشركوا به شيئا، وهو واضح الدلالة أو الدلالة على مقصود الآية على ترجمة الباب، وهي وجوب التوحيد الذي مبناه على هذين الركنين الإثبات والنفي. قال تعالى واعبدوا الله، هذا أمر من الله جل وعلا بعبادته، وقال ولا تشركوا به شيئا، وهذا نهي عن الشرك، لأن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. وفي هذه الآية ذكر الله الحقوق التسعة بمفردها. الملاحظ أن الله جل وعلا ذكر الحقوق التسعة بمفردها، أما حق الله جل وعلا فأمر به ونهى عن ضده لأهميته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر به ونهى عن ضده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله عز وجل، ومعنى اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة، لأن العبادة من غير إخلاص لا تسمى عبادة، كما قال صاحب تيسير العزيز الحميد، قال: وتأمل كيف أمر الله تعالى بعبادته، أي فعلها خالصة له، أي فعل العبادة خالصة له، ولم يخص بذلك نوعا من أنواع العبادة، أي قال واعبدوا الله، قال ولم يخص بذلك نوعا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهم، ليعم جميع أنواع العبادات، ونهى عن الشرك ولا تشركوا به شيئا، ولم يحض أي ولم يخص أيضا نوعا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه. فهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال الله ولا تشركوا به شيئا، فإن الله جل وعلا نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، لأن التوحيد متعين في النيات والأقوال والأفعال، فتعين نفي الشرك عن النيات والأقوال والأفعال. والله جل وعلا قلنا نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال في قوله ولا تشركوا به شيئا، وعن الشرك الأكبر وعن الشرك الأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل لله جل وعلا ندا ولا شريكا في شيء من ذلك، لأن من المعلوم أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، وهذا قال ولا تشركوا به شيئا، فإن نهى ربنا سبحانه وتعالى فوردت صيغة النهي في لا تشركوا، وشيئا نكرة في سياق النهي، فهذه تعم كما هو مقرر. وفي هذه الآية عمومان، فأما الأول الفعل المضارع المقترن بلا لا تشرك وشيئا، ثم ذكر دليلا خامسا، دليلا من أدلة هذا الباب، وهو قوله جل وعلا كما في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عن هذه الآية: يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله، قال تعالوا: أي هلموا وأقبلوا، أتلوا بمعنى أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرص ولا ظن بل وحيا منه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، قال رحمه الله: بل وحيا منه وأمرا من عنده، وما حرم ربكم عليكم، وكان في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله، قال: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء، قل لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تحريما عاما شاملا لكل أحد، محتويا على سائر المحرمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال. قال: ألا تشركوا به شيئا، أي لا قليلا ولا كثيرا. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال تعالى: قل تعالوا أتلوا، أي أقرأ، ما حرم ربكم عليكم، دل على أن التحليل حق للربوبية، فالرب هو الذي يحلل ويحرم، لا ما حرمتموه أو حرمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن، كالأنعام التي يحرمونها للأصنام، كما بدأ بأعظم المحرمات. وهذا الشاهد في ذكر الشيخ لهذه الآية، قال: ألا تشركوا به شيئا، فأعظم المحرمات التي ذكرها الله تعالى هو الشرك به، لأنه أعظم ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، أي أعظم ما تعلق به النهي هو الشرك في كتاب الله جل وعلا، كما أن أعظم ما تعلق به الأمر هو الأمر بتوحيد الله جل وعلا، فأعظم أمر هو التوحيد، وأعظم نهي هو الشرك بالله جل وعلا، لأنه أعظم المنكرات على الإطلاق. فالشرك والعياذ بالله هو أخطر الذنوب وأعظم ذنب عصي به ربنا سبحانه وتعالى، لأنه عبادة غيره معه سبحانه وتعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، سواء كان هذا من قبيل شرك التشريك أو شرك الاستقلال، لأن الله جل وعلا قال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فقوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى، نهي عن الشرك به، فهو أعظم ما حرمه ربكم عليكم، فأنتم تستحلون أعظم المحرمات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فأعظم ما حرمه الله جل وعلا هو الشرك. وكلمة شيئا يقول العلماء هذه نكرة، نكرة في سياق النهي، فتعم كل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا من الصالحين، شجرا أو حجرا، قبرا أو غير ذلك، كله هذا تعمه كلمة شيئا، فليس هناك شيء من الشرك يتسامح فيه، كما قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله جل وعلا. فهذا مما يمكن أن يقال في هذا الدليل الخامس الذي ذكره الشيخ رحمه الله جل وعلا. ثم ذكر دليلا سادسا، قال عن ابن مسعود قال: قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وصية محمد صلى الله عليه وسلم المراد بالوصية هو العهد، ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. لذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ذكر جملا من المحرمات ابتدأها بالنهي عن الشرك، فدل أن أعظم المحرمات أنه أعظم المحرمات. ومما يدل على عظم شأن هذه الآية أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أنها اشتملت على الدين كله، لذا قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ، التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا الآية. فابن مسعود رضي الله عنه يرى أنها اشتملت، أي هذه الآية من سورة الأنعام اشتملت على الدين كله، فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاها لأمته. لذا قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وقال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فهذا أما الدليل السابع فقال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. فهذا الحديث أو الدليل السابع الذي ذكره الشيخ رحمه الله أو أورده الشيخ في الكتاب في الباب الأول، وهو كتاب التوحيد. وموطن الشاهد من هذا الحديث هو قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالشاهد من هذا الحديث ومناسبته للابتداء، أي ابتداء كتاب التوحيد، أنه أتى فيه بلفظ حق الذي في قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الحق حق واجب لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قوله حق العباد على الله معناه أن هذا حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم وأوجبه على نفسه، والعباد لم يوجب شيئا على الله جل وعلا، بل الله أوجبه على نفسه فضلا منه على عباده. وهذا نظيره في قوله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فأوجب سبحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوءا بجهالة، أن يرحم من عمل سوءا بجهالة أي بسفه وعدم حسن تصرف ثم تاب من بعد ذلك وأصلح. وهذا الذي نص عليه في هذه الآية قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمعناه أن يوحدوه بالعبادة. وقوله ولا يشركوا به شيئا أن يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، بل من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بالعبادة، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وكل عبادة دخل فيها الشرك لم تكن عبادة شرعية، بل صارت فاسدة باطلة، وفوق هذا أنها محبطة للعمل بالكلية، لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا يقصد به الشرك الأكبر. فهذا فيما تعلق بهذه الآية. وفيها في هذه الآية أن العبادة هي التوحيد، العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة وقعت فيها. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أردف معاذ بن جبل رضي الله عنه، أردفه على دابته، لما أردفه على حماره صلى الله عليه وسلم سأله قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الملاحظ أنه ألقاه على معاذ بصيغة السؤال ليكون أشد حضورا لقلبه حتى يفهم رضي الله عنه ما يقوله صلى الله عليه وسلم. قال بعدها معاذ قال أفلا أبشر الناس، والمقصود أسكت فلا أبشر الناس، والبشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تستعمل في الإخبار بما يضر، وذلك مثل قوله جل وعلا فبشرهم بعذاب أليم، لكن أكثر ما تذكر فيه البشارة في الإخبار بما يسر. قوله لا تبشرهم أي لا تخبرهم، واللام هنا ناهية. ومعنى الحديث أن الله جل وعلا لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد، ونهى صلى الله عليه وسلم عن إخبارهم لئلا يعتمد على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها، لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأن المعصية صادرة عن الهوى، وهذا نوع من الشرك. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهذه الجملة الأخيرة في ومعنى هذا الحديث قالها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. بعدما أتم الشيخ رحمه الله هذه الأدلة وهي سبعة، انتقل إلى مسألة هي من أجزاء كتاب التوحيد لا يخلو منها باب من أبواب هذا الكتاب النفيس العزيز، وهي التي اصطلح عليها بالمسائل وسبق الكلام عنها إجمالا. فهذا الباب الأول كتاب التوحيد صدره بعدد من المسائل، وعددها 24 مسألة، وهذه المسائل بمثابة هدايات الباب، أي ما سبق الهدايات التي وقف عليها الشيخ واستنبطها مما سبق من الأدلة التي أوردها في هذا الباب، فهي هدايات نافعة لمن تأملها وتبصر محتواها، وهي بمثابة مختصرات لما ورد في الأدلة التي ساقها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. قال المسألة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وهذه أخذها من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالحكمة في خلق الجن والإنس هي عبادة الله جل وعلا، وهذا هو مقصد خلق الله جل وعلا للعباد، لأن اللام هنا لغالب بيان غاية الخلق. المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، قال لأن الخصومة فيه، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، فالعبادة مبنية على التوحيد، فكل عبادة لا توحيد فيها فهي ليست بعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري قال تركته وشركه، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا غني عن الشرك، فلا يليق أن يشرك مع الله جل وعلا في عبادته. إذا قال أن العبادة هي التوحيد، فكل عبادة جردت من التوحيد فليست بعبادة، لأن الله جل وعلا أمر بالإخلاص في عبادته، فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. المسألة الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا فهذه ذكرها الشيخ رحمه الله، فمن تخلف من تخلف التوحيد عن عبادته فلم يعبد الله جل وعلا، لهذا فيه مع هذا فيه الشاهد من قوله جل وعلا ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن هؤلاء لم يخلصوا في عباداتهم لله جل وعلا، فجانبوا العبادة المشروعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، أي أن الرسل أرسلوا ليأمروا أممهم بعبادة الله وحده، ويأمروا أممهم باجتناب الطاغوت، وهذه أخذها رحمه الله من قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الخامسة فقبل ذلك في الرابعة، فالحكمة هي الدعوة، الحكمة من إرسال الرسل الدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. المسألة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، أي أن الرسالة عمت جميع الأمم، وقامت الحجة على الخلق، لأن المراد هي الحجة الرسالية، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذه أي الخامسة أخذها من قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والشاهد هو لفظ أمة، الشاهد لفظ أمة في هذه المسألة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أما السادسة أن دين الأنبياء واحد، هذه أخذها من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الشاهد أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن دين الأنبياء واحد، وشاهده في القرآن كثير، منها قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهذا لا ينافي قوله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأن الشريعة العملية تختلف باختلاف الأمم أو الأماكن والأزمنة، أما أصل الدين فهو واحد، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم ذكر السابعة، يقصد المسألة السابعة، قال المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففي معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ودليل قوله ودليل هذه المسألة قوله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت، فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد. ولهذا جعل المؤلف رحمه الله هذه المسألة كبيرة، لأن كثيرا من المسلمين يجهلونها، فجعل الكفر بالطاغوت شرطا للاستمساك بالعروة الوثقى، كما قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا تمسك بالعروة الوثقى بدون هذا الذي ذكره ربنا، وهو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى تقوم على الإثبات الخاص لله جل وعلا والنفي العام. فهذا فيما تعلق بالمسألة السابعة. ثم قال الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، وهذا كما عرفه العلامة ابن القيم، عرف الطاغوت فقال بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وأما التاء الثامنة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أو بالأحرى التاسعة التي ذكرها الشيخ، قال عظم شأن ثلاث الآيات المحكمة في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك، أولها النهي عن الشرك. فالعاشرة الآيات المحكمات، آيات المحكمات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم شأن هذه المسألة بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. أما الحادية، أما المسألة التي تلي هذه وهي الحادية عشرة، فآية سورة النساء، آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وسبق الكلام عنها مفصلة. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وسبقت أيضا. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا، وهذا حق خالص خاص بالله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، لأن حق العباد مشروط بآدائهم لحق الله جل وعلا. إذا قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فقدم حقه سبحانه وتعالى على حقهم، قدم حقه على حقهم. حفى معرفة أي أن لا يعذبهم، وهذا حق إنعام وتفضل وليس واجبا بالقياس على المخلوق كما تدعيه المعتزلة. أما المسألة الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. والمسألة السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة، وهذا الذي ذكره قلتها تأثما، فهذا الذي ذكره رحمه الله، فهذا اللي قال لا تبشرهم فيتكلوا، وهذا الذي قصد بقوله في هذه المسألة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره، لقوله وهذا شاهده أفلا أبشر الناس. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى لا يبشرهم فيتكلوا. أما التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي أنه لما سأل معاذا وهو لا يعلم قال ذلك الله ورسوله أعلم، وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن المسؤول إذا سئل عما لا يعلم فإنه يقول الله أعلم، وذكر هذا غير واحد من أهل العلم. العشرون، المسألة العشرون، قال: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، حيث أخبر بذلك معاذ ونهاه أن يخبر الناس. هذا هو شاهد هذه المسألة، أي جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. شاهدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك معاذ ونهاه، معاذ رضي الله عنه، ونهاه أن يخبر الناس. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، وهذه المسألة واضحة، فمن تواضعه صلى الله عليه وسلم ركوبه الحمار، ومن تواضعه الإرداف عليه حيث أردف معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهذا من مكارم ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. الثانية والعشرون: قال: جواز الإرداف على الدابة، وهذا يدل عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معاذ رضي الله عنه. ثم قال: فضيلة معاذ بن جبل، فضيلة حيث أردفه وخصه بهذا العلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خص معاذا بالإرداف، وأقصد أنه أردفه وراءه صلى الله عليه وسلم وخصه بهذا العلم، وهو من أنفس العلوم وأعزها، هذا الذي سبق ذكره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حق الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة، أي والمقصود بها معرفة حق الله تعالى على العباد، وحق العباد على الله إذا أدوا حقه. هذه هي جملة المسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب الأول من كتاب التوحيد. ثم قال بعدها، وهو الباب الثاني، قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ثم ساق بقية الأدلة في هذا الباب. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فلما ذكر رحمه الله في الترجمة السابقة ذكر وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. فالشيخ رحمه الله لما ذكر وجوب التوحيد كان من المناسب أن يذكر ما يكون سببا في تشويق الأنفس وتحفيزها، فناسب ذكر فضله وذكر فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، هذا من باب الترغيب في التوحيد والتحذير من الشرك. فذكر، ومما ينبغي أن ينبه عليه كما قال العلامة ابن عثيمين، فالمؤلف ذكر فضل التوحيد، قال: ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب، حتى لا يظن أن باب فضل التوحيد فذكر فضائل الشيء لا يدل على أن هذا واجب. لهذا أشار الشيخ ابن عثيمين إلى هذه المسألة فقال: وهنا ذكر المؤلف فضل التوحيد، ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب، بل الفضل من نتائجه وآثاره، بل الفضل من نتائجه وآثاره. قال: باب فضل التوحيد. فالباب لغة المدخل إلى الشيء، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، وليس مرادهم الحصر، هذا الذي ذكره غير واحد من أهل العلم في الدلالة الاصطلاحية للفظة الباب. فباب خبر مبتدأ، خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، ويجوز أن يكون باب مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا. فباب خبر من الاحتمال الأول، باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، ويجوز أن يكون باب مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا. وما تكون، ما تكون موصولة في قوله باب فضل التوحيد، وما يكفر من الذنوب. فالباب عقد لبيان فضل التوحيد، ثم قال وما يكفر من الذنوب. ما هذه تكون موصولة بمعنى الذي، والعائد محذوف، أي باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، هذا بالاعتبار الأول. ويجوز أن تكون مصدرية، أي باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وهو أظهر لدفع ما قد يقع من توهم معنى ناقص قد يتبادر من المعنى الأول، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، أي أن ثمة من الذنوب ما لا يكفره التوحيد. وهو أيضا من باب عطف العام، من باب عطف الخاص على العام، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فإن مغفرة الذنوب وتكفير التوحيد للذنوب من بعض فضائله وآثاره، فكلما زاد التوحيد محي من الذنوب بمقدار عظمه، ومن كمل التوحيد بأنواعه الثلاث فهذا تكفر عنه ذنوبه، فهذا تكفر عنه ذنوبه. هذا فيما تعلق ببيان المقصود من الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ومن العلماء من عده بابا أولا، وقد سبق بيان هذه المسألة في المقدمة التي عقدناها لبيان التعريف بالكتاب، ذكر الأدلة، أو بالأحرى أدلة هذا الباب الثاني أو الأول خمسة. الدليل الأول، قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية في سورة الأنعام، الله جل وعلا أثبت الأمن والاهتداء لمن آمن ولم يلبس إيمانهم، أي إيمانه بظلم، أي لم بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، فالله أثبت لهم الأمن والاهتداء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فدل على أن الأمن والاهتداء لا يحصل إلا بالتوحيد. فكان من فضائله، وهذا هو مقصود هذا الدليل الأول، أي من فضائل التوحيد حصول الأمن والاهتداء، حصول الأمن والاهتداء. قوله الذين آمنوا، قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا ما يقابل الإيمان وهو الشرك، لأن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كما تظنون، ليس الأمر كما تظنون، إنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح، يعني لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وجاء الظلم في الآية، وجاء الظلم في هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء منكرا أولا، وجاء في سياق النفي لم يلبسوا، وهو قوله تعالى ولم يلبسوا، وهذا يدل على عموم أنواع الظلم. فالعموم هنا هو العموم الذي يراد به الخصوص، وهو خصوص أحد أنواع الظلم كلها، وهو الذي تعلق بحق الله جل وعلا، وهو ظلم من جهة حق الله جل وعلا بالشرك. فهذا هو المراد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهذا هو المراد بهذا العموم، فيكون عاما في أنواع الشرك. وبهذا يحصل وجه الاستدلال من الآية، فيكون معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا توحيدهم بنوع من أنواع الشرك، وهذا الذي ذكره الشيخ صالح في شرحه على كتاب التوحيد، أي في كتابه التمهيد، وإن كان فيه بعض تصرف. فالأمن هنا هو الأمن التام في الدنيا، والمراد به أمن القلب وعدم حزنه على غير الله جل وعلا، وأمن في الآخرة، أي المراد بالأمن أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. والمراد بالاهتداء الاهتداء التام في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أمن تام في الدنيا والآخرة، وأمن واهتداء تام في الدنيا والآخرة. فكلما وجد نقص في التوحيد، وهذا الذي أشار إليه في الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فكلما وجد نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض أنواع الظلم الذي هو الشرك، سواء كان أصغر أو خفيا ونحو ذلك، ذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر ذلك. هذا على اعتبار أن الظلم مرادا به الشرك، كما صح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعد من قبيل التفسير النبوي، أي حظ الناس من الأمن والاهتداء بقدر حظهم من التوحيد، بقدر حظهم من التوحيد وجودا وكمالا وعدما ونقصانا، وجودا وكمالا وعدما ونقصانا. وهذا هو المراد بإيراد الشيخ لهذه الآية من سورة الأنعام في هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر الدليل الثاني، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. فالمقصود بما ذكر أخيرا أخرجه، أي البخاري ومسلم. الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ومسلم ذكره في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن ما من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. فهذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد على أهله، وهو أنه يدخل إن الله جل وعلا يدخل أهل التوحيد الجنة ولو كانوا مقصرين في العمل. والشاهد في هذا الحديث على ترجمة الباب قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، ولو كان مقصرا في العمل وعنده ذنوب وعصيان أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لأن مآل الموحد دخول الجنة دخولا أوليا أو مآليا، وإن كان مآليا أي باعتبار ما يؤول إليه أمره بحسب درجة إيمانه وتوحيده. هذا فيما تعلق بهذه المسألة أو بهذا الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ولعلنا في هذه الليلة نقف إن شاء الله جل وعلا عند هذا الدليل الثاني في هذا الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والله نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، إنه غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الدرس الثالث من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وقفنا في الحصة الماضية عند الدليل الثالث من الباب الأول، وهو كتاب التوحيد، وذلك عند قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ودليل هذه الآية على الترجمة في قوله سبحانه وتعالى وقضى، فهي هنا بمعنى شرع أو بمعنى وصى، لأنه قضاء شرعي، أي دلالة الآية على التوحيد ظاهرة في أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أو تحقيق كلمة لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذه الآية أو بعض آية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه تحقيق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، يعني بذلك تعالى ذكره: حكم ربك يا محمد بأمره إياكم ألا تعبدوا إلا الله، فإنه لا ينبغي أن يعبد غيره. وقد اختلفت ألفاظ أهل التأويل في تأويل قوله وقضى ربك، وإن كان معنى جميعهم في ذلك واحدا. وقال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية أيضا: أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له وحده، وقارن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين. أما الدليل الرابع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب الأول، فهو قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والآية من سورة النساء. وآية سورة النساء تسمى آية الحقوق العشرة التي أمر الله جل وعلا بها: الأمر الأول بعبادة الله جل وعلا، والثاني الإحسان إلى الوالدين، والأمر الثالث الإحسان إلى ذي القربى، والأمر الرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس
الإحسان إلى الجار ذي القربى، وأما الأمر السابع فالإحسان إلى الجار الجنب، والثامن الإحسان إلى الصاحب بالجنب، والتاسع الإحسان إلى ابن السبيل، والعاشر الإحسان إلى ملك اليمين. فهذه هي الأوامر أو الحقوق التي ذكرها الله جل وعلا في آية سورة النساء. والملاحظ أن الله جل وعلا صدر هذه الأوامر بذكر حقه سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد من ذكر الشيخ لهذه الآية في هذا الباب، وهو قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأحق الحقوق حق الله جل وعلا، بل لا ينفع آداء تلك الحقوق إلا إذا أدي حق الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها إثبات ونفي، وفيها أمر ونهي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، فأما الأمر ففي قوله تعالى: واعبدوا الله، والنهي في قوله: ولا تشركوا به شيئا، وهو واضح الدلالة أو الدلالة على مقصود الآية على ترجمة الباب، وهي وجوب التوحيد الذي مبناه على هذين الركنين الإثبات والنفي. قال تعالى: واعبدوا الله، هذا أمر من الله جل وعلا بعبادته، وقال: ولا تشركوا به شيئا، وهذا نهي عن الشرك، لأن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. وفي هذه الآية ذكر الله الحقوق التسعة بمفردها. الملاحظ أن الله جل وعلا ذكر الحقوق التسعة بمفردها، أما حق الله جل وعلا فأمر به ونهى عن ضده لأهميته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر به ونهى عن ضده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله عز وجل، ومعنى اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة، لأن العبادة من غير إخلاص لا تسمى عبادة، كما قال صاحب تيسير العزيز الحميد، قال: وتأمل كيف أمر الله تعالى بعبادته، أي فعلها خالصة له، أي فعل العبادة خالصة له، ولم يخص بذلك نوعا من أنواع العبادة، أي قال: واعبدوا الله، قال: ولم يخص بذلك نوعا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهم، ليعم جميع أنواع العبادات، ونهى عن الشرك: ولا تشركوا به شيئا، ولم يحض أي ولم يخص أيضا نوعا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه. فهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال الله: ولا تشركوا به شيئا، فإن الله جل وعلا نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، لأن التوحيد متعين في النيات والأقوال والأفعال، فتعين نفي الشرك عن النيات والأقوال والأفعال. والله جل وعلا قلنا نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال في قوله: ولا تشركوا به شيئا، وعن الشرك الأكبر وعن الشرك الأصغر والخفي والجلي. فلا يجعل لله جل وعلا ندا ولا شريكا في شيء من ذلك، لأن من المعلوم أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، وهذا قال: ولا تشركوا به شيئا، فإن نهى ربنا سبحانه وتعالى فوردت صيغة النهي في لا تشركوا، وشيئا نكرة في سياق النهي، فهذه تعم كما هو مقرر. وفي هذه الآية عمومان، فأما الأول الفعل المضارع المقترن بلا لا تشرك وشيئا، ثم ذكر دليلا خامسا، دليلا من أدلة هذا الباب، وهو قوله جل وعلا كما في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى تبارك وتعالى عن هذه الآية يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله قال تعالى أي هلموا وأقبلوا أتلوا بمعنى أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرص ولا ظن بل وحيا منه قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم قال رحمه الله بل وحيا منه وأمرا من عنده وما حرم ربكم عليكم وكان في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله قال يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم تحريما عاما شاملا لكل أحد محتويا على سائر المحرمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال قال ألا تشركوا به شيئا أي لا قليلا ولا كثيرا. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله أو يعظم كما يعظم الله أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال تعالى قل تعالوا أتلوا أي أقرأ ما حرم ربكم عليكم دل على أن التحليل حق للربوبية فالرب هو الذي يحلل ويحرم لا ما حرمتموه أو حرمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن كالأنعام التي يحرمونها للأصنام كما بدأ بأعظم المحرمات. وهذا الشاهد في ذكر الشيخ لهذه الآية قال ألا تشركوا به شيئا فأعظم المحرمات التي ذكرها الله تعالى هو الشرك به لأنه أعظم ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى أي أعظم ما تعلق به النهي هو الشرك في كتاب الله جل وعلا كما أن أعظم ما تعلق به الأمر هو الأمر بتوحيد الله جل وعلا فأعظم أمر هو التوحيد وأعظم نهي هو الشرك بالله جل وعلا لأنه أعظم المنكرات على الإطلاق. فالشرك والعياذ بالله هو أخطر الذنوب وأعظم ذنب عصي به ربنا سبحانه وتعالى لأنه عبادة غيره معه سبحانه وتعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سواء كان هذا من قبيل شرك التشريك أو شرك الاستقلال لأن الله جل وعلا قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فقوله تعالى ألا تشركوا به شيئا هذا نهي من الله سبحانه وتعالى نهي عن الشرك به فهو أعظم ما حرمه ربكم عليكم فأنتم تستحلون أعظم المحرمات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فأعظم ما حرمه الله جل وعلا هو الشرك. وكلمة شيئا يقول العلماء هذه نكرة نكرة في سياق النهي فتعم كل ما عبد من دون الله عز وجل سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا من الصالحين شجرا أو حجرا قبرا أو غير ذلك كله هذا تعمه كلمة شيئا، فليس هناك شيء من الشرك يتسامح فيه، كما قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله جل وعلا. فهذا مما يمكن أن يقال في هذا الدليل الخامس الذي ذكره الشيخ رحمه الله جل وعلا. ثم ذكر دليلا سادسا، قال عن ابن مسعود قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وصية محمد صلى الله عليه وسلم المراد بالوصية هو العهد، ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. لذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ذكر جملا من المحرمات ابتدأها بالنهي عن الشرك، فدل أن أعظم المحرمات أنه أعظم المحرمات. ومما يدل على عظم شأن هذه الآية أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أنها اشتملت على الدين كله، لذا قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ، التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا الآية. فإن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أنها اشتملت، أي هذه الآية من سورة الأنعام اشتملت على الدين كله، فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاها لأمته. لذا قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وقال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فهذا أما الدليل السابع فقال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. فهذا الحديث أو الدليل السابع الذي ذكره الشيخ رحمه الله أو أورده الشيخ في الكتاب في الباب الأول، وهو كتاب التوحيد. وموطن الشاهد من هذا الحديث هو قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالشاهد من هذا الحديث ومناسبته للابتداء، أي ابتداء كتاب التوحيد، أنه أتى فيه بلفظ حق، الذي في قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الحق حق واجب لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قوله حق العباد على الله معناه أن هذا حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم وأوجبه على نفسه، والعباد لم يوجب شيئا على الله جل وعلا، بل الله أوجبه على نفسه فضلا منه على عباده، وهذا نظيره في قوله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فأوجب سبحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوءا بجهالة، أن يرحم من عمل سوءا بجهالة أي بسفه وعدم حسن تصرف ثم تاب من بعد ذلك وأصلح. وهذا الذي نص عليه في هذه الآية، قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمعناه أن يوحدوه بالعبادة. وقوله ولا يشركوا به شيئا أن يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، بل من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بالعبادة، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وكل عبادة دخل فيها الشرك لم تكن عبادة شرعية، بل صارت فاسدة باطلة، وفوق هذا أنها محبطة للعمل بالكلية، لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا يقصد به الشرك الأكبر. فهذا فيما تعلق بهذه الآية. وفيها في هذه الآية أن العبادة هي التوحيد، العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة وقعت فيها. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أردف معاذ بن جبل رضي الله عنه، أردفه على دابته، لما أردفه على حماره صلى الله عليه وسلم، سأله قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الملاحظ أنه ألقاه على معاذ بصيغة السؤال ليكون أشد حضورا لقلبه، حتى يفهم رضي الله عنه ما يقوله صلى الله عليه وسلم. قال بعدها معاذ: قال أفلا أبشر الناس؟ والمقصود أسكت فلا أبشر الناس، والبشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تستعمل في الإخبار بما يضر، وذلك مثل قوله جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم. لكن أكثر ما تذكر فيه البشارة في الإخبار بما يسر. قوله لا تبشرهم أي لا تخبرهم، واللام هنا ناهية، واللام هنا ناهية. ومعنى الحديث أن الله جل وعلا لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد، ونهى صلى الله عليه وسلم عن إخبارهم لئلا يعتمد على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها، لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأن المعصية صادرة عن الهوى، وهذا نوع من الشرك. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهذه الجملة الأخيرة ومعنى هذا الحديث قالها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، بعدما أتم الشيخ رحمه الله هذه الأدلة وهي سبعة، انتقل إلى مسألة هي من أجزاء كتاب التوحيد لا يخلو منها باب من أبواب هذا الكتاب النفيس العزيز، وهي التي اصطلح عليها بالمسائل، وسبق الكلام عنها إجمالا. فهذا الباب الأول كتاب التوحيد صدره بعدد من المسائل، وعددها 24 مسألة، 24 مسألة، وهذه المسائل بمثابة هدايات الباب، أي ما سبق الهدايات التي وقف عليها الشيخ واستنبطها مما سبق من الأدلة التي أوردها في هذا الباب، فهي هدايات نافعة لمن تأملها وتبصر محتواها، وهي بمثابة مختصرات، مختصرات لما ورد في الأدلة التي ساقها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. قال الأولى، المسألة الأولى، الحكمة في خلق الجن والإنس، وهذه أخذها من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة في خلق الجن والإنس هي عبادة الله جل وعلا، وهذا هو مقصد خلق الله جل وعلا للعباد، لأن اللام هنا لبيان غاية الخلق. المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، قال لأن الخصومة فيه، أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. فالعبادة مبنية على التوحيد، فكل عبادة لا توحيد فيها فهي ليست بعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري قال تركته وشركه. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا غني عن الشرك، فلا يليق أن يشرك مع الله جل وعلا في عبادته. إذا قال أن العبادة هي التوحيد، فكل عبادة جردت من التوحيد فليست بعبادة، لأن الله جل وعلا أمر بالإخلاص في عبادته، فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. المسألة الثالثة، أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا فهذه ذكرها الشيخ رحمه الله، فمن تخلف، من تخلف التوحيد، من تخلف التوحيد عن عبادته فلم يعبد الله جل وعلا، لهذا فيه معنى، هذا فيه الشاهد من قوله جل وعلا ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن هؤلاء لم يخلصوا في عباداتهم لله جل وعلا، فجانبوا العبادة المشروعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. الرابعة، الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، أي أن الرسل أرسلوا ليأمروا أممهم بعبادة الله وحده، ويأمروا أممهم باجتناب الطاغوت، وهذه أخذها رحمه الله من قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الخامسة، فقبل ذلك في الرابعة، فالحكمة هي الدعوة، الحكمة من إرسال الرسل الدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. المسألة الخامسة، أن الرسالة عمت كل أمة، أي أن الرسالة عمت جميع الأمم، وقامت الحجة على الخلق، لأن المراد هي الحجة الرسالية، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه أي الخامسة أخذها من قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والشاهد هو لفظ أمة، الشاهد لفظ أمة في هذه المسألة الخامسة، أن الرسالة عمت كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أما السادسة، أن دين الأنبياء واحد، هذه أخذها من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الشاهد أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن دين الأنبياء واحد، وشاهده في القرآن كثير، منها قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لا ينافي قوله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأن الشريعة العملية تختلف باختلاف الأمم أو الأماكن والأزمنة، أما أصل الدين فهو واحد، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم ذكر السابعة، يقصد المسألة السابعة، قال المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففي معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ودليل قوله ودليل هذه المسألة قوله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت، فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد. ولهذا جعل المؤلف رحمه الله هذه المسألة كبيرة، لأن كثيرا من المسلمين يجهلونها، فجعل الكفر بالطاغوت شرطا للاستمساك بالعروة الوثقى، كما قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا تمسك بالعروة الوثقى بدون هذا الذي ذكره ربنا، وهو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى تقوم على الإثبات الخاص لله جل وعلا والنفي العام. فهذا فيما تعلق بالمسألة السابعة. ثم قال الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، وهذا كما عرفه العلامة ابن القيم، عرف الطاغوت فقال بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وأما التاء الثامنة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أو بالأحرى التاسعة التي ذكرها الشيخ، قال عظم شأن ثلاث الآيات المحكمة في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك، أولها النهي عن الشرك. فالعاشرة الآيات المحكمات، آيات المحكمات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم شأن هذه المسألة بقوله حب ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. أما الحادية، أما المسألة التي تلي هذه وهي الحادية عشرة، فآية سورة النساء، آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وسبق الكلام عنها مفصلة. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وسبقت أيضا. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا، وهذا حق خالص خاص بالله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، لأن حق العباد مشروط بآدائهم لحق الله جل وعلا. ذا قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فقدم حقه سبحانه وتعالى على حقهم، قدم حقه على حقهم. حفى معرفة أي أن لا يعذبهم، وهذا حق إنعام وتفضل وليس واجبا بالقياس على المخلوق كما تدعيه المعتزلة. أما المسألة الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. والمسألة السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة، وهذا الذي ذكره قلتها تأثما، فهذا الذي ذكره رحمه الله، فهذا اللي قال لا تبشرهم فيتكلوا، وهذا الذي قصد بقوله في هذه المسألة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره لقوله، وهذا شاهده أفلا أبشر الناس. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى لا يبشرهم، فيتكل. أما التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي أنه لما سأل معاذا وهو لا يعلم قال ذلك الله ورسوله أعلم. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن المسؤول إذا سئل عما لا يعلم فإنه يقول الله أعلم، وذكر هذا غير واحد من أهل العلم. العشرون، المسألة العشرون، قال جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، حيث أخبر بذلك معاذ ونهاه أن يخبر الناس. هذه هو شاهد هذه المسألة، أي جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. شاهدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك معاذ ونهاه، معاذ رضي الله عنه، ونهاه أن يخبر الناس. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليهم، وهذه المسألة واضحة، فمن تواضعه صلى الله عليه وسلم ركوبه الحمار، ومن تواضعه الإرداف عليه حيث أردف معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهذا من مكارم ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. الثانية والعشرون، قال جواز الإرداف على الدابة، وهذا يدل عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معاذ رضي الله عنه. ثم قال فضيلة معاذ بن جبل، فضيلة حيث أردفه وخصه بهذا العلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خص معاذا بالإرداف، وأقصد أنه أردفه وراءه صلى الله عليه وسلم وخصه بهذا العلم، وهو من أنفس العلوم وأعزها، هذا الذي سبق ذكره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حق الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة، أي والمقصود بها معرفة حق الله تعالى على العباد وحق العباد على الله إذا أدوا حقه. هذه هي جملة المسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب الأول من كتاب التوحيد. ثم قال بعدها وهو الباب الثاني، قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ثم ساق بقية الأدلة في هذا الباب. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فلما ذكره رحمه الله في الترجمة السابقة ذكر وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. فالشيخ رحمه الله لما ذكر وجوب التوحيد كان من المناسب أن يذكر ما يكون سببا في تشويق الأنفس وتحفيزها، فناسب ذكر فضله وذكر فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، هذا من باب الترغيب في التوحيد والتحذير من الشرك. فذكر ومما ينبغي أن ينبه عليه كما قال العلامة ابن عثيمين، فالمؤلف ذكر فضل التوحيد قال ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب، حتى لا يظن أن باب فضل التوحيد فذكر فضائل الشيء لا يدل على أن هذا واجب. لهذا أشار شيخ ابن عثيمين إلى هذه المسألة فقال: وهنا ذكر المؤلف فضل التوحيد، ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب، بل الفضل من نتائجه وآثاره، بل الفضل من نتائجه وآثاره. قال: باب فضل التوحيد. فالباب لغة المدخل إلى الشيء، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، وليس مرادهم الحصر، هذا الذي ذكره غير واحد من أهل العلم في الدلالة الاصطلاحية للفظة الباب. فباب خبر مبتدأ، خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، ويجوز أن يكون باب مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا. فباب خبر من الاحتمال الأول، باب خبر مبتدأه محذوف تقديره هذا، ويجوز أن يكون باب مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا. وما تكون موصولة في قوله باب فضل التوحيد، وما يكفر من الذنوب، فالباب عقد لبيان فضل التوحيد، ثم قال وما يكفر من الذنوب. ما هذه تكون موصولة بمعنى الذي، والعائد محذوف، أي باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، هذا بالاعتبار الأول. ويجوز أن تكون مصدرية، أي باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وهو أظهر لدفع ما قد يقع من توهم معنى ناقص، قد يتبادر من المعنى الأول باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، أي أن ثمة من الذنوب ما لا يكفره التوحيد. وهو أيضا من باب عطف العام، من باب عطف الخاص على العام، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فإن مغفرة الذنوب وتكفير التوحيد للذنوب من بعض فضائله وآثاره، فكلما زاد التوحيد محي من الذنوب بمقدار عظمه، ومن كمل التوحيد بأنواعه الثلاث فهذا تكفر عنه ذنوبه، هذا فيما تعلق ببيان المقصود من الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ومن العلماء من عده بابا أولا، وقد سبق بيان هذه المسألة في المقدمة التي عقدناها لبيان التعريف بالكتاب، ذكر الأدلة، أو بالأحرى أدلة هذا الباب الثاني أو الأول خمسة. الدليل الأول، قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية في سورة الأنعام، الله جل وعلا أثبت الأمن والاهتداء لمن آمن ولم يلبس إيمانهم، أي إيمانه بظلم، أي لم بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، فالله أثبت لهم الأمن والاهتداء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فدل على أن الأمن والاهتداء لا يحصل إلا بالتوحيد، فكان من فضائله، وهذا هو مقصود هذا الدليل الأول، أي من فضائل التوحيد حصول الأمن والاهتداء، حصول الأمن والاهتداء. قوله الذين آمنوا، قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا ما يقابل الإيمان، وهو الشرك، لأن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كما تظنون، ليس الأمر كما تظنون، إنما المراد به الشرك، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح، يعني لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وجاء الظلم في الآية، وجاء الظلم في هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء منكرا أولا، وجاء في سياق النفي لم يلبسوا، وهو قوله تعالى ولم يلبس. وهذا يدل على عموم أنواع الظلم، فالعموم هنا هو العموم الذي يراد به الخصوص، وهو خصوص أحد أنواع الظلم كلها، وهو الذي تعلق بحق الله جل وعلا، وهو ظلم من جهة حق الله جل وعلا بالشرك. فهذا هو المراد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهذا هو المراد بهذا العموم، فيكون عاما في أنواع الشرك. وبهذا يحصل وجه الاستدلال من الآية، فيكون معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا توحيدهم بنوع من أنواع الشرك، وهذا الذي ذكره الشيخ صالح في شرحه على كتاب التوحيد، أي في كتابه التمهيد، وإن كان فيه بعض تصرف. فالأمن هنا هو الأمن التام في الدنيا، والمراد به أمن القلب وعدم حزنه على غير الله جل وعلا، وأمن في الآخرة، أي المراد بالأمن أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. والمراد بالاهتداء الاهتداء التام في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن تام في الدنيا والآخرة، وأمن واهتداء تام في الدنيا والآخرة. فكلما وجد نقص في التوحيد، وهذا الذي أشار إليه في الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فكلما وجد نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض أنواع الظلم الذي هو الشرك، سواء كان أصغر أو خفيا ونحو ذلك، ذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر ذلك. هذا على اعتبار أن الظلم مرادا به الشرك، كما صح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعد من قبيل التفسير النبوي، أي حظ الناس من الأمن والاهتداء بقدر حظهم من التوحيد، بقدر حظهم من التوحيد وجودا وكمالا وعدما ونقصانا، وجودا وكمالا وعدما ونقصانا. وهذا هو المراد بإيراد الشيخ لهذه الآية من سورة الأنعام في هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر الدليل الثاني، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. فالمقصود بما ذكر أخيرا أخرجه، أي البخاري ومسلم. الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ومسلم ذكره في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن ما من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. فهذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد على أهله، وهو أنه يدخل أن الله جل وعلا يدخل أهل التوحيد الجنة ولو كانوا مقصرين في العمل. والشاهد في هذا الحديث على ترجمة الباب قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، ولو كان مقصرا في العمل وعنده ذنوب وعصيان أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لأن مآل الموحد دخول الجنة دخولا أوليا أو مآليا، وإن كان مآليا أي باعتبار ما يؤول إليه أمره بحسب درجة إيمانه وتوحيده. هذا فيما تعلق بهذه المسألة أو بهذا الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ولعلنا في هذه الليلة نقف إن شاء الله جل وعلا عند هذا الدليل الثاني في هذا الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والله نسأل الله جل وعلا أن يغفرنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، إنه غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.